إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي البسملة. وقرر غير واحد من العلماء أن البسملة في ابتداء الأشياء هي من شعائر الدين، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في شتى شؤون حياته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا. وكان إذا أكل قال: بسم الله. وكان إذا نام قال: بسم الله. وكان إذا فعل أي أمر من الأمور استفتح هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جعل الله تبارك وتعالى البسملة هي الفارق بين الحلال والحرام في جملة الذبائح والأطعمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالذبيحة لا تحل إلا بذكر اسم الله عليها، لأن هذا صارف للشيطان ومطهر لحوم هذه الذبائح ومبيح لها لأكلها ونحو ذلك. فالبسملة من شعائر الدين، فالبسملة من شعائر الدين. وقد كان الكفار قديما يلهجون باسم غير الله سبحانه وتعالى، فكان السحرة قديما يقولون بعزة فرعون، ما دام أو فبدلا من أن يقولوا بسم الله كانوا يقولون بعزة فرعون. وكان كفار قريش قبحهم الله يقولون بسم الله وباسم العزة، كما صرح الزمخشري وكذا غيره بذلك. فكان العرب القدماء يلهجون ويبسملون بغير اسم الله سبحانه وتعالى، فجاء الإسلام نافيا لهذا الشرك ومقدما لاسم الله تبارك وتعالى على جهة التعظيم والإجلال وعلى جهة التبرك بالاستفتاح باسم الله الرحمن الرحيم. فقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة بسم الله، بسم جر ومجرور، والباء في هذه الكلمة هي باء المصاحبة والملابسة والاستعانة. فقول القائل بسم الله أي أستعين بسم الله، أستعين بسم الله، وأصاحب باسم الله تبركا به، فالباء هنا كما قرر غير واحد من علماء البيان هي باء الملابسة أو المصاحبة، وكذلك فيها معنى الاستعانة. فقول القائل باسم الله أي أستعين باسم الله وأبدأ قراءة القرآن أو أبدأ الشيء الذي بسملت في أوله أو أبدأ الشيء الذي بسملت في أوله بسم الله، أي مصحوبا بسم الله عز وجل تبركا بذكره سبحانه وتعالى. وأسماء الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا لا تحصر بعدد، كما قرره غير واحد من العلماء. وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين وفي غيرهما من أن الأسماء محصورة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فظاهر هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في هذا العدد في 99 اسما، وهذا يخالف ما جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول اللهم أنت ربي لا، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فوجه الاستدلال وموضع الشاهد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فثم أسماء استأثر بها الرب تبارك وتعالى في علم الغيب عنده ولم يعلمها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن أسماء الله ليست محصورة. أما الأسماء التي أمر الناس بإحصائها وعدها وحفظها والعمل بمقتضاها والتعبد بها فهي هذه الأسماء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عليها في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، فأسماء الله حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأسماء الله حسنى، وحسنى هي مؤنث أحسن أو مؤنث حسن. فالأسماء الحسنى أي التي بلغت من الحسن غايته، أي التي بلغت من الحسن غايته، فهي في غاية الحسن وفي منتهاه وفي كماله. فالله تبارك وتعالى لبيان هذا الأمر وكيف أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى وصف نفسه جل وعلا بقوله والله بكل شيء عليم، ووصف غلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله تبشروه بغلام إن نبشرك بغلام عليم، فوصف نفسه جل وعلا بالعليم ووصف هذا الغلام بالعليم، ولكن فرق شاسع وبين واسع بين علم الله عز وجل وعلم هذا الغلام أو علم المخلوقات جميعا، لأن علم الله تبارك وتعالى علم كامل وعلم واسع. علم الله تبارك وتعالى علم كامل وعلم واسع. وكمال علم الله تبارك وتعالى يتمثل في أن هذا العلم لم يسبقه جهل ولا يلحقه النسيان. كمال علم الله تبارك وتعالى يتمثل في أن هذا العلم لم يسبقه جهل ولا يلحقه النسيان. أما علم المخلوق فيسبقه الجهل ويلحقه النسيان، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبين جل وعلا أن هذا الطفل المسكين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، ثم إن الله خلق له وجعل له السمع والأبصار والأفئدة ليحصل بها العلم. وإذا علم هذا الطفل المسكين وتعلم وصار من الأساتذة الكبار أو من العلماء المحققين، طرأ على ذهنه النسيان، طرأ على ذهنه النسيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالإنسان إذا رد إلى أرض العمر وطعن في السن نسي كثيرا، بل من الممكن أن يتغير، بل من الممكن أن يختلط ويطرأ عليه الوهم الشديد الذي فيه قلب للحقائق. فهذا هو الإنسان المسكين، يولد عريانا يلف في خرقة بيضاء لا يعلم شيئا، ويموت عريانا ويلف في خرقة بيضاء كذلك لا يعلم شيئا. أما الله فعلم الله تبارك وتعالى علم أزلي قديم لم يلحقه الجهل، فالله لم يكن جاهلا ثم صار عالما، كما قال الله: وكان الله بكل شيء عليما، أي وكان ولم يزل سبحانه وتعالى، كان في القديم عليما، فلم يسبقه الجهل ولا يلحقه النسيان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يضل بالجهل ولا ينسى على ما يحدث عند مساكين المخلوقات. فهذا علم الله. وعلم الله كذلك علم بكل شيء، فالله تبارك وتعالى واسع في علمه كامل في علمه، فالله يعلم كل شيء عن كل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فلو تخيلنا بأن حبة كحبة الخردل توجد في أرض قاع المحيط في ظلمات الليل وعند وجود الغمام ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعلم هذا جميعا في ظل هذه الظروف. ففي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغمام، وأحيانا تقع أيضا ظلمة اللي هي ظلمة المطر، فالمطر له ظلمة، ففي كل هذه الظلمات الله تبارك وتعالى يعلم هذه الحبة، وهي في كتاب مبين عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وكذا قال الله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. فهذه الحبة التي هي حبة الخردل المتناهية في الصغر الخفيفة في الثقل إذا وجدت في صخرة فإن الله تبارك وتعالى يعلمها ويأتي بها سبحانه وتعالى. فالله يعلم كل شيء عن كل شيء جملة وتفصيلا، لا كما قالت الفلاسفة الملاحدة كابن سينا وكذا كشيخه الفارابي قبحهما الله. هؤلاء الذين قالوا بأن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، فيعلم الأشياء الكبيرة الكلية، أن هذه الجزئيات الصغيرة فالله لا يعلمها. ونحن نرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، فالله يعلم كل شيء لا كما قال هؤلاء، ولا سيما شيخ الملحدين كما لقبه ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع من كتبه، ولقبه كذلك بإمام الملاحدة في إغاثة النهسان، هذا الرجل المسمى بابن سينا الذي قال بأن الله تبارك وتعالى قال بقدم العالم، وقال بأن هذا العالم لم يخلقه الله تبارك وتعالى وإنما هو موجود بوجود الله، فالله لم يخلقه بعلمه ولا بقدرته ولا بحكمته سبحانه وتعالى، وهذا علم الضلال والإلحاد. فأسماء الله تبارك وتعالى أسماء الجلال وأسماء الكمال. فكذلك من الأمثلة على كمال أسماء الله تبارك وتعالى هذا الاسم الجميل العظيم، اسم الله اللطيف، اسم الله اللطيف. فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ولطف الله تبارك وتعالى يتمثل في أشياء ثلاثة، أما الشيء الأول فلطف الذات، وأما الشيء الثاني فلطف العلم، وأما الشيء الثالث فلطف المشيئة. فأما لطف الذات ففي كون أن ذات الله تبارك وتعالى لا ترى ولا يحيط بها أحد، هي ذات لطيفة خفية عن أعين الناس، كما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أي أنه لطيف، وهو يدرك الأبصار أي أنه خبير سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده لطف العلم، فالله لطيف في علمه، يعلم دقائق الأشياء وخباياها وزواياها سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى قاصا علينا ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. وكذا من لطف الله عز وجل لطف المشيئة، فالله تبارك وتعالى يسوق عبده المؤمن إلى الخير من غير أن يشعر، فيساق إلى الجنة بيسر وتيسير من غير أن يشعر، يساق إلى المعاش في الدنيا وإلى الرزق من غير أن يشعر، كما قال الله تبارك وتعالى قصا علينا ما حدث ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمضى حكمه فيه وجعله وزيرا على أهل مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال في نهاية كلامه إن ربي لطيف لما يشاء، أي إن الله تبارك وتعالى إذا شاء أمرا تلطف في إحداثه سبحانه وتعالى، تلطف في إحداثه أي أحدث هذا الأمر في خفاء وخفة بحيث أن الناس قد يرون الشر خيرا وقد يرون الخير شرا، كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا. فهذا هو الله، وكذا من أسمائه سبحانه وتعالى على سبيل التمثيل لكون هذه الأسماء حسنى أي بالغة في الحسن غايته، اسم الله الودود، فهذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى يدل على التودد للعباد بالنعم، فالله تبارك وتعالى ودود أي يتودد لعباده بالنعم الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله تبارك وتعالى سخر لنا وأنشأ لنا وجعل لنا كما في مواضع كثيرة من القرآن، سخر لكم وجعل لكم وأنشأ لكم ولسيما لعباده المؤمنين، فهذا الكون مسخر لعبادة الله. ولذا فإن الكون إذا خلى عن من يقول لا إله إلا الله انقلبت أحواله واتجه للزوال، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول الله الله، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول لا إله إلا الله، فطالما أن على الأرض من يقول لا إله إلا الله فإن الساعة لا تقوم، فلا تفتح وتشقق السماء ولا تسير الجبال بحيث ينظر الناس إليها وهي تمر مر السحاب، ولا تسجر البحار ولا تنفطر ولا تنتفر النجوم ولا تحدث هذه الأهوال طالما أن رجلا على الأرض يقول لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى سخر لنا هذه الأشياء وجعلها لنا لطاعته وعبادته وشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة السابرة، فهو ودود سبحانه وتعالى يتودد لعباده بالنعم الحسية والمعنوية، وكذا فهو الودود يتودد إليه العباد بشكر هذه النعم، يتودد إليه العباد بشكر هذه النعم، وكذا فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يلقي المودة بين عباده سبحانه وتعالى، فهو الذي سبحانه وتعالى يلقي المودة بين عباده، كما قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي إن الله هو الذي يلقي المودة بين العباد هو الذي يؤلف بين قلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فالله هو الذي يؤلف، والله تبارك وتعالى هو الذي يلقي المودة في قلوب العباد سبحانه وتعالى، فهو الودود جل وعلا. وكذا من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على كمال هذه الأسماء وعلى حسنها وتمامها وجلالها اسم الله الجبار، هذا الاسم الذي يدل ومعناه في حق الله تبارك وتعالى أنه هو العلي سبحانه وتعالى، الجبار هو العلي. فالعرب تقول نخلة جبارة أي نخلة عالية، فالله الجبار أي الله العلي سبحانه وتعالى. وكذا من معاني الجبار في لسان العرب أنهم يقولون الجبار على القاهر صاحب السلطان، على القاهر صاحب السلطان. فالله هو القاهر لعباده، لا يستطيع أحد أن ينفذ مشيئته مخالفة لمشيئة الله عز وجل أبدا، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. فإذا شاء أحد شيئا ما لابد أن ترجع هذه المشيئة إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله نفذت مشيئته وإلا فلا. فمشيئة العبد مقيدة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وكذا من معاني الجبار في حق الله سبحانه وتعالى أي أنه هو الذي يجبر كسر العباد سبحانه وتعالى، ومنه سميت الجبيرة بهذا الاسم لأنه يجبر بها الكسر. فالجبار أي الذي يجبر كسر الفقير بالغني، ويجبر كسر الضعيف بالقوي، يجبر كسر الزوجة بزوجه، ويجبر كسر الابن بأمه. فهو الذي يجبر الكسر سبحانه وتعالى، هو الذي يرحم العباد، هو الذي يرزق العباد سبحانه وتعالى، هو الذي يكمل لهم المصالح الدنيوية والدينية على وفق ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. فهذه أسماء الله. فلذا فإن العبد إذا قال بسم الله فقد استعان وصاحب في تلاوته واستفتاحه لكتاب الله عز وجل، استعان واصطحب كل أسماء الله تبارك وتعالى. وبيان ذلك أن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند العلماء يدل على العموم، فاسم مضاف والله مضاف إليه. فالمفرد المضاف يعني مضاف إذا جاء مفردا دل على العموم، فلم يقل جل وعلا بأسماء الله الرحمن الرحيم بل قال باسم الله، فاسم مفرد ولكن يدل على عموم وشمول أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله كما قلت آنفا جر ومجرور، ومتعلق هذا الجر والمجرور محذوف تقديره بسم الله أقرأ، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله أخرج، أو بسم الله أدخل، أو بسم الله آكل، على وفق ما أو على حسب ما تأتي، على حسب السياق الذي تأتي فيه هذه الكلمة. فلو قال القائل وهو يأكل بسم الله فيعني بذلك بسم الله أي أستعينه وأصطحب اسم الله في أكلي، أي بسم الله آكل، أو بسم الله أبدأ. إذا قال المصنف في أول التصنيف بسم الله فمعنى ذلك أنه يقول بسم الله أصنف. فإذا قرأ القرآن وقال بسم الله أي بسم الله أقرأ. فإذا سافر أو ركب دابته فقال بسم الله، فالمعنى بسم الله أركب. وذكر اسم الله تبارك وتعالى مطردة بالشيطان وصغار عليه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سمع صحابيا يقول تعس الشيطان لما عثرت دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عثرت دابة أحدكم فلا يكن تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ويقول بقوتي فرعته، ولكن فليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير كالذباب، حتى يصير كالذباب. فالشيطان إذا ذكر اسم الله تصاغر وخرج من او عن سلطان الوسوسة مذءوما مدحورا. ثم قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم صفتان واسمان لله سبحانه وتعالى، وكلاهما مشتق من الرحمة، وكلاهما مشتق من الرحمة. فأما الرحمن فجعل على وزن فعلان كعطشان وغضبان وجوعان وغيرها، وأما الرحيم فجعل على وزن فعيل. وسيأتي بيان الفارق بينهما بإذن الله، سيأتي بيان الفارق بينهما بإذن الله تبارك وتعالى. فالرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، فالله تبارك وتعالى رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. واسم الله الرحمن قد أنكرته العرب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهؤلاء قبحهم الله، أنكروا أن يكون هذا الاسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى، ولقبوا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة برحمن اليمامة، لقبوه برحمن اليمامة، وقالوا: لا نعلم رحمانا إلا رحمن اليمامة، كذبا وزعما وإفكا وجحودا منهم قبحهم الله. فالرحمن من أسماء الله تبارك وتعالى، ولذا فإن هذا الاسم في غالب المواضع التي ذكر فيها في كتاب الله يأتي في سياق التهديد والوعيد وإقامة الحجة على العبيد. إن هذا الاسم في غالب المواضع في القرآن يأتي في سياق التهديد والوعيد وإقامة الحجة على العبيد، لأن العرب أنكرته، لأن العرب أنكرته، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وسورة الرحمن كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم من السور الشديدة على الكفار، امتلأت بالوعد والوعيد، امتلأت بالوعد والوعيد، حتى قال بعض السلف أن أخوف آية في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سورة الرحمن في قوله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالشاهد من الكلام أن اسم الله الرحمن يأتي غالبا في سياق التهديد والوعيد وإقامة الحجة على العبيد. وأما اسم الله الرحيم ففي غالب الأمر يأتي في سياق الرحمة والتودد والترفق وما إلى ذلك. فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، ولذا قال العلماء إن اسم الله الرحمن أي صاحب الرحمة الواسعة، أما الرحيم فمعناه أي صاحب الرحمة الواصلة. وبيان ذلك أن وزن فعلان في لسان العرب يدل على الاتساع، يدل على الاتساع، فعطشان أي شديد العطش، وجوعان أي شديد الجوع، وكسلان أي شديد الكسل. فكذلك الرحمن أي شديد الرحمة سبحانه وتعالى، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وأوسع في مدلولها على الرحمة. ولذا فإن العلماء قالوا بأن من رحمة الله عز وجل الداخلة في هذا الاسم أن رزق الكافر والمسلم، أن رزق المسلم والكافر والبر والفاجر في الدنيا، كما قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله تبارك وتعالى لم يجعل الرزق في الدنيا مقيدا على المؤمنين وعلى المتقين، بل رزق المؤمنين والكافرين والمتقين والفاجرين سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلما كانت لا تساوي شيئا أعطاها للبر والفاجر وللمسلم والكافر، فكما أن الله أعطى الدنيا لداود وسليمان فقد أعطاها لمحتنصر والممرود بن كنعان، وكما أن الله تبارك وتعالى أعطى الدنيا لذي القرنين الموحد المسلم فقد أعطاها لقارون هذا الفاجر المفسد. فالدنيا لا تساوي شيئا عند الله بتاتا، بل إن الرحمة الحقيقية بأن يعصى العبد الدين، فإن دليل لرضا الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى لا أن يوفق للدنيا. فالله تبارك وتعالى صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، حتى في العذاب في النار، يعني حتى في التعذيب بالنار جعل الله تبارك وتعالى النار بركات على وفق أعمال الكافرين، فكما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لدناهم عذابا فوق العذاب، لدناهم عذابا فوق العذاب. فجاء عند أبي يعلى الحاكم بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني وكذا غيره، عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو موقوف في حكم المرفوع، أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال رضي الله تعالى عنه: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل التراب، زيدوا عقارب أنيابها كالنخل التراب. فهؤلاء زيدوا من العذاب لأنهم صدوا في الدنيا غيرهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذا قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلم يجعلهم جل وعلا في طبقة يعني خفيفة أو في طبقة عالية، بل جعلهم في الدرك الأسفل من النار، لأن هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفران أعاذنا الله وإياكم. فحتى في عذاب النار وفي الآخرة تظهر رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده، ويظهر عدله كذلك سبحانه وتعالى. وأما الرحيم أي صاحب الرحمة الواصلة التي لا تصل إلا لعباده المؤمنين، التي لا تصل إلا لعباده المؤمنين. فالله تبارك وتعالى رحيم بعباده، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي قد ضمت صغيرا إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال لهم: أترون هذه المرأة، أترون أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله رحيم بعباده، ولكنه كما أنه رحيم جل شأنه فإنه سريع الحساب، عظيم العقاب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى فإن عذابه عذاب أليم، أعاذنا الله وإياكم. فهذا هو قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين باسم الله وأصطحب أسماء الله في قراءتي للقرآن وفي ابتدائي لأي شيء، والله هو الرحمن الرحيم، أي صاحب الرحمة الواسعة وصاحب الرحمة الواصلة. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وإن كان يعني ثم أسئلة في هذا المقام فتتفضلوا ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، إن أمد الله تبارك وتعالى لنا العمر والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصحيح في وضع اليدين على الأذن بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اليد لا توضع على الأذن لا في الأذان ولا في الإقامة، وإنما السنة هي وضع الإصبع في داخل الأذن، هذه السنة، لا وضع اليد على ظاهر الأذن، وإنما يضع الإنسان إصبعه كما صح وجاء الحديث بذلك في الصحيح وكذا في غيره، أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك، فكان يضع إصبعيه في أذنيه وهو يؤذن، لأن هذا أنبى للصوت ويعني أرفع له في البلاغ، إن هذا أنبى للصوت وأرفع له في البلاغ. وقد أفتى بعض العلماء المحققين بهذه الفتوى، وفتوى اللجنة الدائمة في غيرها من المحققين، بأن وضع اليدين على الأذنين أو وضع الأصبع في الأذن وقت الأذان في زماننا ليس من السنة، واستدلوا على ذلك بالقاعدة الأصولية التي تقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقالوا بأن العلة في وضع الأصبع في الأذن في وقت الأذان أو في وقت الإقامة هي الإسماع ورفع الصوت، لأن المكبرات لم تكن متواجدة ومتوفرة في الزمان الأول، فلذا كانوا يصعدون فوق المسجد، كان بلال يصعد فوق المسجد ويؤذن على هذه الأيئة ليوصل صوته إلى أبعد مكان. وهذه الفتوى قد نظر فيها الشيخ الألباني رحمه الله واستدرك عليها، وبين أن هذه العلة ليس منصوصا عليها في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي من الاستنباط والاجتهاد. ومن الممكن أن يقال بأن العلة كذلك، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال رحمه الله بأن من الممكن أن يقال بأن العلة كذلك هي أن يرى الأصم هذا الرجل الذي يضع إصبعيه في أذنيه فيعلم أنه مؤذن، فقال لأن هذه الهيئة من هيئات الأذان، كما أن للإمامة هيئات وكما أن للخطابة هيئات، فإن للأذان هيئة، فالأولى والأفضل أن نحافظ على هيئة الأذان، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم سبحانه وتعالى. تفسير الجلالين ومخالفته لعقيدة أهل السنة. أعلم رحمك الله أن عامة كتب المتأخرين من أرباب المذاهب الأربعة مليئة أو فيها، حتى يعني لا نتوسع في الكلام، فيها يعني طرف من المخالفات العقدية، ولا سيما المخالفات العقدية الأشعرية. فعامة كتب المتأخرين مليئة بمثل هذا الأمر، أو احتوت على جملة من المخالفات، لأن المذهب السائد الذي كان الناس يتخيلون بأنه هو المذهب الصحابة ومذهب السلف ومذهب أهل السنة هو المذهب الأشعري، هذا وكان المذهب السائد لما طرأ على الأمة الإسلامية من كتب اليونان والفلاسفة، فتوسعوا في ترجمتها ودراستها والأخذ بما فيها، حتى نشأ طائفة من العلماء على هذه الكتب، فأدخلوا على طلبة العلم وعلى المسلمين في باب الاعتقاد جملة من القواعد البدعية التي ترتب عليها نفي كل الصفات الاختيارية في المذهب الأشعري مثلا يعني، والكلام المبتدع في القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى، وجملة المباحث المتعلقة بالإيمان والكفر والقضاء والقدر وغير ذلك من الأشياء التي يدل فيها. فهذا أولا. ثانيا، بأن تفسير الجلالين في عامته تفسير خطير، يعني فيه التحريف والتحقيق والتنقيح وضبط الكلمات، حتى قال فيه بعض العلماء بأنه لب لباب التفسير، لأنه لب لباب التفسير، وإن احتوى على بعض المخالفات العقدية فهي يعني يسيرة في بالنسبة لحجم الكتاب، يسيرة ومعظمها متعلقة بنفي الصفات أو بتأويل الصفات الاختيارية المنسوبة لله سبحانه وتعالى، يعني معظم هذه المخالفات العقدية متعلقة بتأويل الصفات الاختيارية كصفة المجيء وصفة اليدين وصفة الوجه وغيرها من الصفات. والشيخ محمد الخميس حفظه الله تعالى له رسالة بحث موجودة على النت، خطير جدا وجميل ويسير، سماه بأنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين، سماه بأنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين، فلو استعنت بهذا البحث وقرأته يعني عصمت بذلك من جملة الخطأ والزلل الذي جاء في هذا الكتاب إن شاء الله. في فيما يتعلق بأن هل هم على عقيدة الأشعري قبل توبته أم عقيدته بعد توبته من ناحية التفريد، ماذا تقصد بهم؟ يعني هل السائل يقصد بهم جلال الدين المحلي ولا السيوطي ولا المتأخرين؟ ماذا تقصد بهم؟ نعم، المعلومة عند العلماء أننا إذا أطلقنا أن فلانا متنشعر أو أن فلانا على عقيدة الأشعري فهذا يقصد به أنه على عقيدة الأشعري قبل توبته، لأنه لو كان على عقيدة الأشعري بعد توبته لا كان سلفيا محضا، لأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف وأخذ بكلام الإمام أحمد وقرر ذلك في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكذا في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ففي هذين الكتابين رجع عن المذهب الأشعري وإلى مذهب السلف. ففي مسألة التفويض فالأشعري قبل توبته أو جملة الأشاعرة كانوا يفوضون المعنى والكيف، يعني يفوضون معنى الصفة أو معنى الاسم وكذا الكيف، أما أهل السنة فلا يفوضون إلا الكيف ويثبتون المعنى على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. فيما يتعلق بأن هل وضع الأذن أو وضع اليد في الأذن هل ده أمر متعلق بالأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟ لا، هذا الأمر متعلق بالأذان والإقامة بعموم النصوص، ولكنه ألصق بالأذان، ولكنه ألصق بالأذان. لماذا؟ لأن الهدف من الأذان إسماع من بخارج المسجد، أما الإقامة فالهدف منها إسماع من بداخل المسجد وإعلامه بأن الصلاة قد أقيمت. ففرق بين الأذان والإقامة من هذه الحيثية. أما من ناحية العملية السنية فلا فرق في وضع الأصبع في الأذان والإقامة، والله تعالى أعلى وأعلم. حب السلطة وحب الرئاسة والتملك والإمامة والشعور بالنعمة لا دائما وعدم أخذ الأمور بجدية. طيب ما هو السؤال؟ هل السؤال عن كيفية معالجة يعني هذا الأمر أو نحو من ذلك؟ مما لا شك فيه أن حب السلطة وحب الرئاسة والتملك والإمامة والشعور باللامبالاة يعني هذه أمراض خطيرة إذا ألمت بقلب الإنسان يعني أهلكته وغيرته. وهذه الأمراض هي التي أخرجت إبليس من الجنة حينما أبى واستكبر حبا للتملك والإمامة والسلطة والرئاسة، وبغضا منه لأبينا آدم حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله أنا خير منه هذا فيه دليل على الحقد والحسد وحب الرياسة وحب التصدر وما إلى ذلك. ومن أنجع وأنفع الوسائل في علاج هذا الأمر أن يتأمل الإنسان في النصوص التي تدل على ذم هذه الأشياء، فيتأمل الإنسان في النصوص التي تصرفه عن حب السلطة والتي تصرفه عن حب الإمامة والظهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من تعلم العلم يماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار، وفي رواية فهو في جهنم. فإذا تأمل العبد هذا الأمر وكيف أن التصدر من الممكن أن يعني يفتك به في الدنيا والآخرة لا رجع عن هذا الأمر. ومن من 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 أعظم الأشياء يعني التي تدخل أو تجعل أمراض القلوب تتمكن من قلب العبد هو البعد عن القرآن. فإن الأمة ولا سيما الشباب منهم لم يذلوا ويذلوا ويبتعدوا عن طريق الحق إلا ببعدهم عن القرآن. فقل أن تجد شابا في هذا الزمان قريب من كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا اقترب من اللفظ ابتعد عن المعنى. يعني حتى لو في طائفة اقتربت من لفظ القرآن يعني علمه أو حفظ حروفه، فيعني تجد البعض منهم يضيع حدوده ولا يفقه معناه. فمن أعظم الأشياء التي من الممكن أن تكسر هذه الأمراض في قلب الإنسان أن يكون من أصحاب الأحوال مع القرآن، أن يكون من أصحاب الأحوال مع القرآن، فيجبل نفسه بالتأمل في القرآن وتدبر في القرآن. فإن كثيرا من آيات القرآن تصرف العبد عن أمراض القلوب جملة واحدة، ويعني لو فعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى لكان خيرا، ولا تبدل في عدم المبالاة أو في اللامبالاة إلى مبالاة بأمن الآخرة، فانصرف بذلك دنياه ودينه إن شاء الله. وفيما يتعلق بقول السائل حفظه الله، لأن الأشعرية فوض المعنى والكيف في الإبانة، فإذا كنت تعلم ذلك يا رحمك الله فلماذا السؤال إذن؟ يعني إن كنت تعلم أن الأشعرية فوض الكيف والمعنى في كتاب الإبانة، فما وجه السؤال إذن؟ في سؤال السائل، هل يجوز لي أن هل يجوز لي أن أعطي الفقير الصدقة؟ وإهداء وإهداء يعني وإهداء وإهداء إيه؟ وإهداء ثوابها لوالدي وهم أحياء. المقرر شرعا أن الولد إذا تصدق بماله كان من أبوين يعني ثواب في ذلك إن شاء الله وهم أحياء، من غير نية، يعني من غير أن ينوي بذلك إهداء الثواب لهما، فهم مشاركون في الأجر إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وأما بعد وفاتهما فالنية لازمة، لابد الإنسان أن ينوي إهداء هذا الثواب لوالديه، والله تعالى أعلى وأعلم. الإفتاء عبارة عن حكم الاجتهاد ويكون دائما على وجود واقعة بعلمها، فهل يجوز الإفتاء على الافتراضات؟ هذا الكلام أو هذه المسألة تكلم فيها العلماء كابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وكذا ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وغير واحد من المحققين، بأن الافتاء أو السؤال أصلا عن الافتراضات التي لم تحدث مذموم عند السلف، وهو ما يسمى بلوغ الوطاط. فالمسائل التي يفترضها الإنسان قبل أن تقع يعني لابد للسائل ابتداء ان يبتعد عن هذا الامر. وان المجتهد فاجابته على هذه الاسئله تكون بحد الحاجه، فمن الممكن ان يفترض شيء ما، ولكن هذا الافتراض يكون قويا او يكون مبينا لشيء اخر يعني من جمله الاشياء الواقعه، فحينئذ يجمل بالمجتهد ان يجيب على هذا السؤال ان بدا له مصلحه، ان بدت له مصلحه في اجابته. واما اذا لم تكن هناك المصلحه في اجابه هذا السؤال فالاولى يعني بالنسبه للسائل ان يسال اصلا في الاشياء التي لم تقع، والاولى بالمجتهد ان يوجه السائل الى عدم السؤال في هذه الاشياء والا يجيبه. الله تعالى اعلى واعلم. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ما هو معنى الغضب والضلال المقصود في السورة؟ الغضب هو سخط الله تبارك وتعالى على عبد ما، فهذا هو الغضب. فالغضب صفة من صفات الله الاختيارية التي أنكرها الأشاعرة والماتريدية وأثبتها أهل السنة والجماعة، فهي من الصفات الاختيارية. فالله تبارك وتعالى من الممكن أن يغضب على أناس وأن يرضى على أناس. من الممكن أن يغضب على الفرد الواحد يغضب عليه في حال معصيته ويرضى عنه في حال طاعته له سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يغضب ويفرح ويضحك ويسخط ويكره سبحانه وتعالى. فالغضب مغضوب عليهم، أي أن الله تبارك وتعالى غضب عليهم، فباءوا بغضب على غضب من الله تبارك وتعالى. وأما الضلال فهو السير هكذا من غير دليل ولا نور، من غير دليل ولا نور. وفيه معنى الاضمحلال والاختفاء، لأن الضلال يذهب فهو كالباطل لا وجود له ولا قوة له، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي لو أإذا متنا فذابت لحومنا وتفتتت عظامنا وضللنا في الأرض، أي هدنا في الأرض واختفينا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد. فهذا هو معنى الضلال. وقد خص الله تبارك وتعالى النصارى بالضلال واليهود بالغضب لنكتة بديعة جدا. فاليهود قبحهم الله قد علموا ولم يعملوا، أما النصارى فقد عملوا بغير علم. فاليهود علموا ولم يعملوا على وفق ما علموا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني كما أن الرجل يعرف ولده من ولد غيره، فإنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبشرون به قبل البعثة، وكانوا يصفونه بصفته التي خرج عليها، غير أنهم كانوا يظنون أنه سيخرج من بينهم، أي من بني إسرائيل، لا من العرب. فلما خرج من العرب استكبروا حسدا من عند أنفسهم وأبوا إلا كفورا، كما قال الله تبارك وتعالى. أما النصارى فهؤلاء أناس اتبعوا في الدين وترهبنوا وعملوا بغير علم، وعملوا بغير علم، فهم أقرب إلى الضلال منه إلى الغضب. فالغضب أشد من الضلال، الوصف بالغضب أشد من الوصف بالضلال، لأن اليهود علموا يعلمون الحق ولم يعملوا به، أما النصارى فضلال، لم يعلموا الحق وعملوا على غير علم، وعملوا على غير علم. والله تعالى أعلى وأعلم. سد الذرائع من الوسائل المباحة، فهل قد هي قد تكون أحيانا من المحرمات أم لا؟ والله إذا كان سد الذريعة سد لذريعة الحلال أو سد على الواجب فهذا محرم. يعني إذا كان الإنسان يسد على نفسه ذريعة للإيمان والتقوى فهذا حرام. أما إذا سد على نفسه ذريعة للشر والمعصية فهذا واجب عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. فالله تبارك وتعالى لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. فلابد للإنسان ألا يقترب من الذرائع التي توقعه في الزنا، التي توقعه في الزنا من فضول النظر وفضول التطلع ونحو ذلك. فأنا أرجو أن أكون فهمت السؤال، ويعني الله تعالى أعلى وأعلم. بعض الإخوة يجد صعوبة شديدة في حفظ القرآن ويجد عوائق كثير، فماذا يفعل في هذا الأمر؟ حفظ القرآن في الحقيقة يعني في مشكلة خطيرة جدا متعلقة بحفظ القرآن. لا يفهمها بعض الناس، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا القرآن كتاب عزيز، ومعنى عزيز أي أنه ينسى، أي أنه ينسى ولا ينسى، أي أنه ينسى ولا ينسى، كشأن الملوك وشأن أهل العزة. فإن العبد لا يقول بأني تركت يعني الوظيفة أو الشغل عند الملك، وإنما يقول بأن الملك تركني أو أن الملك طردني. فكذلك فإن القرآن له عزة وسلطان، فلا ينبغي للعبد أن يفهم ويتصور بأنه ممكن أن ينسى القرآن، بل إنه ينسى القرآن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ولكن فليقل نسيت، ولكن فليقل نسيت. استدل أرباب المذاهب الأربعة بهذا الحديث وكذا بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من البعير في عقالها، وغير حديث استدل بمذهب مؤتمد المذاهب الأربعة، استدل بهذه الأحاديث على أن نسيان القرآن بسبب التلهي بالدنيا حرام. على نسيان آية من القرآن بسبب التلهي بالدنيا، يعني واحد مشغول بالدنيا وغير ملتفت للقرآن، يعني بيهجو القرآن أو غير ملتفت لإتمام الحفظ أو نحو من ذلك، فهذا حرام في معتمد المذاهب الأربعة. أما إذا طرأ عليه النسيان الذي هو من جملة الجبلة التي جبل الناس عليها، أو طرأ عليه النسيان وهو يراجع، يعني هو يحاول أن يثبت حفظ القرآن ولكن طرأ عليه النسيان مع كونه يحاول، فهذا لا بأس به. أما ترك القرآن وهجر القرآن كتير جدا للناس، ممكن يبقى حافظ 20 جزء 10 أجزاء، ويقول مثلا أنا كنت حافظ من 10 سنين كنت حافظ 20 جزء، طب راحوا فين ال 20 جزء؟ شغلنا بقى والدنيا كابتنا شوية وبتاع، فنسينا 20 جزء. هذا حرام، لأن القرآن لا يترك. وكما أشار النووي رحمه الله وألمح في صحيح مسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا ولكن فليقل نسيت، أن هذه الآية ذل لتاريخ القرآن، ليس المقصود بهذا الحديث مراعاة اللفظ فحسب، وإنما الذي عليه العامة كما قال النووي رحمه الله أن هذا الحديث فيه تبكيت وتقريع لمن نسي القرآن. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بحفظ القرآن، فلأنه أيضا كتاب عزيز، فالقرآن لا يثبت لأي أحد، فمن قام الليل بالقرآن يعني أعانه الله تبارك وتعالى على حفظه في النهار. وكذا فإن حفظ القرآن لا يكون إلا بالتعاهد والمذاكرة الدائمة. فمش معنى الواحد مثلا حفظ سورة البقرة ويسيبها بقى وخلاص تفضل معاه طول عمره، أبدا. ده فاتحة الكتاب نفسها لولا أننا نقرأها في الصلوات الخمس لنسيناها. يعني حتى فاتحة الكتاب لو قرأناها لولا نقرأها في هذه الصلوات لنسيناها. فلابد للإنسان أن يتعهد القرآن. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يحفظ مثلا سورة الكهف يعني لو في في مسجد من المساجد في إمام بيقرأ سورة الكهف مثلا وأخطأ في آية، نجد من المسجد كله يقوم عليه ويعني يصلح له الآية. أما إذا أخطأ مثلا في سورة يونس فتجد أن الناس يعني إيه لا يستدركون أي شيء في هذا السياق. فالسبب في هذا الأمر أن سورة الكهف الناس تقرأ سورة الكهف كل أسبوع مرة، فلما قرأت كل أسبوع مرة حفظها الناس. فكذلك استدل بعض العلماء بهذا الفهم على أن من ختم القرآن في الأسبوع مرة أو من قرأ السورة التي يريد أن يحفظها في كل أسبوع مرة واحدة بس لا حفظ القرآن في فترة يسيرة جدا. وقد جاء عن جملة من السلف يعني أزمنة عجيبة جدا في حفظ القرآن، فمنهم من حفظ القرآن في شهر ومنهم من حفظه في يعني أقل أو أكثر قليلا من ذلك. فحفظ القرآن أمر عزيز لا ينال إلا من عظم الرحمن وتعاهد القرآن واجتهد في التدبر في معانيه وفوائده وحكمه ومراميه. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال السائل: هل يجوز أن أدرس في مدرسة مختلفة مع العلم أني في الغرب؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وأن يعصمنا وإياك. السائل أخت نعم طيب، وهل هذه المدرسة تحتوي على مسلمين ولا أجانب؟ والله لعلها طيب، يعني لو الأخت يا ريت لو موجودة توضح لنا السؤال إن شاء الله. يعني هل أدرس ولا أدرس؟ وهل المدرسة دي مدرسة أصلا للمسلمين أو للعرب فحسب ولا مدرسة أجنبية فيها وفيها يعني؟ لا أنا أقصد ناس من البلد اللي فيه، لا أعني إن مجرد يهود أو نصارى كما في بلادنا مثلا، لا أنا أقصد من يعني ليسوا من العرب أو كده. فيها أجانب ومسلمين. طيب هي بقى بتدرس ولا بتدرس؟ يعني بتدرس لغيرها ولا بتدرس هي على غيرها؟ يعني يعني هي تدرس ولا تدرس؟ مع هذه الكلمة يعني تحتمل الاثنين. يعني قولي لي يعني اكتبوا بعدها تدرس بتدرس لغيرها ولا تدرس بس؟ لو هي بتدرس لغيرها اكتبه لغيرها، لو هي بتدرس خليها تدرس كده. هي فاضلة. لا طبعا يعني بتدرس في مدرسة مختلطة، والمدرسة دي تحتوي على البر والفاجر وعلى المسلم والكافر وعلى هذه الأي في بلد غربية يعني فيها من الشبهات ما فيها وفيها من الشهوات ما فيها، ف يعني لابد لوليها قطعا أن يخرجها من هذه المدرسة، هذا لا شك فيه، لابد لوليها قطعا أن يخرجها من هذه المدرسة. فإما أن يدخلها مدرسة يعني للبنات أو للنساء العربيات أو نحو من ذلك، وإما أن يأتي لها بمدرسة في بيتها سواء كانت كافرة أو مسلمة، ولكن مع الحرص على يعني فكرها ونحو ذلك، وإما أن يهاجر من هذه البلد أصلا ويرجع إلى بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن العلماء اشترطوا في الإقامة في بلاد الكفار شروطا ثلاثة ذكرها غير واحد، أما الشرط الأول فشرط العلم، وأما الثاني فالإيمان، وأما الثالث فالحاجة. فأما شرط العلم لأن العلم تندفع به الشبهات، يعني مثلا لو بلد فيها التبشير النصراني واسع في المدارس وفي غيرها، فلا بد للمسلم ألا يدخل ابنه في هذه المدرسة إلا أن ينشئه على عقيدة صحيحة يدفع بها هذه الشبهات. وأيضا لابد أن يمتع بالإيمان الذي يدفعه عن الشهوات، لأن ممكن أن تفتن بالشباب الأجانب مع وسامتهم وهيئتهم المعروفة، وكذا من الممكن أن يفتن بها غيرها من الشباب سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، فمن الممكن أن يترتب على ذلك فساد عريض، فساد عريض. فيجمل بوليها أن يخرجها من هذه المدرسة بالخيول التي ذكرتها أنفا، وإلا فإن أراد أن يعلمها فليهاجر من هذه البلد ويلتمس الخير في غيرها من بلاد المسلمين إن شاء الله. حكم استعمال الحيل في الإسلام. مما لا شك فيه أن الحيل لا تجوز في الإسلام إلا في سياقات محددة، كما كالحيلة مثلا في الحرب، فالحيلة في الإصلاح بين المتخاصمين، فالتحايل على الإصلاح أو التحايل على كبت الأعداء هذا جائز شرعا. أما الحيل التي هي بمعنى التحايل الفقهي مثلا في التحليل الحرام أو إباحة ما حرمه الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز قطعا، وقد أبطله شيخ الإسلام في كتابه في إبطال الحيل، وكذا أبطله تلميذه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في فصل كامل أبطل فيه عامة الحيل الفقهية التي قام بها متأخر الأحناف وكذا غيرهم، وقد يعني أتى بأمثلة عريضة تليف على 80 مثالا في إبطال هذا الأمر. بإذن الله تبارك وتعالى يعني يبقى معنا آخر سؤال إن شاء الله، إن كان ثم أسئلة هيبقى آخر سؤال بإذن الله تبارك وتعالى. حمدك الله الذي احببتني فيه، جزاك الله خيرا. السؤال يقول: هل يجوز لي ان اتعلم في الجامعة عندما تقام الدورة الصيفية لتعليم القرآن؟ والسائل يعني اخ والاخت، وما وجه الاشكال في السؤال؟ طيب، هل المعلم في هذا المسجد من النساء ام من الرجال؟ طيب، هذا طبعا لا بأس به إذا كانت يعني السؤال نعم طبعا هذا جائز، لا ريب في ذلك، إلا إذا عارض ولي المرأة في هذا الأمر، يعني إلا إذا عارض ولي الأمر المرأة، يعني مثلا إذا عارض أبوها أو عارض زوجها، وكان كانت هذه الدورة من جملة العلوم الكفائية، يعني هي تعرف تصلي وتتوضأ وتعلم ما يحميها من الشرك ويحفظ عليها توحيدها، فقد يعني علمت بذلك الفروض العينية، فيجوز لوليها حينئذ إذا مانع لا يجوز لها أن تخرج من البيت لهذه الدورة، أما إذا لم يمانع فلا بأس بذلك قطعا. أما إذا كان الشيخ من الرجال فلا يجوز أن تتعلم النساء عليه إلا بقيدين، أما القيد الأول فوجوب الحجاب بينه وبين النساء، وأما القيد الثاني فكون هذا الشيخ من يعني كبيرا في السن حتى يعني لا يكون هذا التعليم ذريعة لاستحسان الأصوات أو نحو ذلك، كما هو معلوم فيما يحدث في هذه الدورات يعني، فلا بأس بذلك إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.